السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع الجزء الثاني من شرح جزء اليوم، الجزء الـ14، ومع سورة النحل. اتكلمنا عن سورة الحجر في بس من دقايق وبنفصلنا، وهنكمل تاني بإذن الله كلامنا عن السورة الأخرى من سور الجزء الرابع 10، وهي سورة النحل. سورة النحل من أكثر السور التي تشعرك بمدى تقلبك في نعيم الله عز وجل، نعيم الله سبحانه وتعالى. نحن نتقلب في نعمه. وسورة النحل كمان فيها خصيصة مهمة جدا، إن هي تفاصيل النعم، غير إن كثرة ذكر النعمة في سورة النحل، لكن سورة النحل مذكور فيها لفظ النعم بمشتقاته 12 مرة، من أعلى المعدلات في القرآن إن لم يكن الأعلى، ولذلك سماها ابن عباس سورة النعم. لكن كمان فيها ميزة تانية، أو فيها خصيصة تانية وأنت بتتدبرها النهاردة، إنها هتلاقي فيها تفاصيل النعم، تفاصيل العطايا. السورة لفظ النعمة قلنا جه كتير جدا، لكن السورة بتحطنا، قبل ما نتكلم عن نموذج النعمة أو نموذج التفصيل في النعمة، السورة بتضعك في مواجهة مع نعم الله عز وجل التي مواجهة؟ مواجهة. مواجهة مصارحة، مش مواجهة إن النعمة دي حاجة وحشة، مواجهة إن أنت تبدأ تشوف النعمة بشكل مختلف، مش بشكل عابر كده، او زي ما قلنا قبل كده واحنا بنتكلم امبارح في مشاعر قرآنية بالليل عن الف العاده. لا، ما تتعاملش مع النعمه على انها كده حاجه خلاص تحصيل حاصل. النعمه الواحده في السوره بتشمل نعم متعدده لا يمكن للمخلوق احصائها. لو تدبرت سوره النحل هتجد تفصيل النعم وعرض ممكن نعمه واحده بوجوه متعدده، عشان تفهم المعنى اللي موجود برضو في السوره. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، مش نعم الله، العدد بيكون للجمع، المعنى القرآني المشهور ناس كتير بتحب تتكلم فيه لغويا، يقول لك انت عد نعم الله. لا، نعمة الله، النعمة الواحدة بس فيها حاجات عظيمة جدا. سورة النحل بتركز لك قوي على المعنى ده، وبتقول لك في المقابل في حقوق لهذه النعم، مش بتيجي كده وخلاص. فهتلاقي مثلا في السورة كلام عن نعمة واحدة كمثال عشان نبدأ، وبعد كده نفصل. يعني نعمة، أشهر مثال لتفاصيل النعمة في السورة مثال الأنعام. الأنعام ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها إيه؟ والأنعام خلقها لكم فيها، عد معايا بقى، لكم فيها دفء، دفء، ولكم فيها، طبعا معناها الأنعام ممكن الناس تحرس وتجر السقاء وتعمل سقية ومش عارف إيه، فقال إيه؟ ومنافع، دفء ومنافع، فكلمة مطلقة كده تشمل كل ما ينتفع به من الأنعام. وبعدين الناس بتاكلها، البهايم والحاجات دي بتتاكل، ماشي، فقال إيه؟ ولكم فيها ومنها تأكلون، قال ومنها تأكلون. وبعدين الأنعام فيها جمال وزينة وإبهار في الحل والترحال، في ناس ساعات بتشوف الجمال اللي في الحيوانات دي، فقال إيه؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وفي آية تانية قال وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يبقى كده في زينة وفي جمال. طيب الأنعام في كده بس؟ لا، الأنعام ممكن تحمل متاعكم قبل بقى ما يعملوا الطيارات والسيارات والقطارات والكلام ده، كانت هي اللي بتحمل. أنا تخيل لحد عايز ينقل حاجة تقيلة أو بضائع أو حاجة كده هيشيلها على ظهره ويسافر بيها، الموضوع هيبقى صعب جدا. فربنا يقول إيه؟ وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فالأنعام فيها الحمل، بتحمل الأثقال دي، والأنعام فيها الظهر اللي بتركبه أصلا عشان تسافر أو عشان تروح مشوار بعيد، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها، والأنعام يخرج منها اللبن الخالص السائغ الذي تشربون، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. طب إيه كمان؟ ومن جلودها وأصوافها، شوف ربنا بيقول إيه، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني اللي بيعملوا منها الخيام أو اللي بيعملوا منها حاجات، حتى الأصواف والأوبار والأشعار لها فوائد، ممكن يعملوا منها لبس، ممكن يعملوا منها أثاث، ممكن يعملوا، شوف ربنا بيقول إيه، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. كل ده في نعمة واحدة، نتكلم كل ده عن الأنعام، نعمة الأنعام. عشان كده ربنا بيقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا كان مش قادرين نحصي فأكيد هنقصر في الشكر. إذا كان دايما الإحصاء نفسه، إحصاء عدد النعم، يكاد يكون مستحيل. بقول لك نعمة واحدة، ممكن كلنا عارفين نعمة الأنعام، وممكن كلنا، في واحد بيحب يأكل لحمة، في واحد يحب يشرب لبن، في واحد يحب يركب خيل، ممكن هيستفيد بحاجة ويبقى لا، شوف نعمة واحدة رب العالمين في هذه الصورة إزاي عرض لنا قد إيه إنها متنوعة وقد إيه إنها عظيمة. طيب كل ده مقابله ايه بقى؟ مش بس تقصير، ده التقصير ده يعني ايه، ده كلمه يعني فيها مجامله شويه، لكن الصوره بقى بتحطك عند اسئله فيها مصارحه، زي اللي بدات بيه او اللي عملت بيه عنوان البث، افبنعمه الله يجحدون. يعني امام هذه النعم ايه اللي بتتعاملوا بيه بقى؟ أفبنعمة الله يصحدون، أو في آية تانية أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. بعد كل النعم دي في ناس بتجحد، في ناس بتؤمن بالباطل وتترك هذه النعم. يعني قال الله عز وجل عنهم في هذه السورة: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. عارفين اللي بيأكل وينكر؟ هو ده بالظبط. لما تتدبر سورة النحل بقى بتحس بالمعنى ده، خطورة جحود النعمة. بس على طول بعدها يعني لما تيجي تسمع الآية اللي كنا بنقولها دلوقتي: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تيجي لك بشارة كده في آخرها، إن آخرها ربنا بيقول إيه: إن الله لغفور رحيم، يغفر تقصيرنا ويرحم عجزنا عن هذا الإحصاء فضلا عن الشكر. ما احنا طبعا ما قدرناش نحصيها، هنشكرها كاملة إزاي؟ بس عليك فقط أن تعترف وأن تقر له بالفضل، وأن تستشعر هذه الحقيقة التي ذكرناها ابتداء، حقيقة أنك غني بالله عز وجل، وأنك تتقلب صباحا ومساء في نعم لا تقدر، لا تقدر بثمن والله، ولا بالمليارات ولا بالتريليونات. أيوة الكلام ده مش نظري على فكرة، يعني في بعض الناس بتتخيل إيه لما تقولك أن النعم ربنا لا تقدر بثمن، ونعمة واحدة لا تقدر بثمن، ويقولك ده وسعت منك دي، والله لا أنا مستعد أبيع كليتي مش عارف بكام، مستعد. لا، أنت في ثروات بتمتلكها تخليك، مش هقولك ان انت تخليك في حكم المليونير، لكن لو اتعرض عليك مليارات مش هتطلعها، مش هترضى. لو اتعرض عليك مال قارون مش هيمثل لك شيء لو الحاجة دي راحت منك. اقولك بعض الامثلة، في بعض الناس للأسف ما بيلاحظوش ده، عشان برضو زي ما بقولكم مصيبتنا الف العاد، ما بيلاحظش حقيقة النعمة لانه ألفها وتعايش معاها وبقت عادية جدا. يبدأ يحسها امتى؟ لما تزول منه نبدا يعرف بقى ايه. وده على فكره من حكم الابتلاء، ان الانسان مش بيقول لك فبضدها تتميز الاشياء، انك انت تعرف قيمه الحاجه لما تزال منك. مش هتعرف قيمه صحتك الا لما يجي لك شويه برد، ولا يجي لك شويه زكام، ولا تعرف يا ده انا كنت لما باخد نفسي وانا مرتاح ده كانت نعمه كبيره. لكن في حاجات تانية اكبر، في حاجات تانية انت مش متخيلها لانها بقت عاديه حواليك. ضحكه ابنك مثلا وهو لسه مولود، ولا وهو بيكبر قدامك، ولا كده. شوف ده، وشوف مثلا اللي تعرض لفقد ابن او ام ثكلة، شوف حالته ده بتكون ازاي. لو اتقالك دلوقتي لا انت ابنك ده يتاخد منك وتاخد قصاده تريليون وتاخد قصاده مال قارون، انا متاكد ان اغلب الناس اصحاب الفطره السليمه هتقول لا لا، ولا كنوز الدنيا كلها. طيب مش انت كده تعتبر غني؟ ما هو ده قيمته بالنسبة. ما هي دي القيمه يا اخوانا، ما هي الفلوس مش بالعد، الفلوس بالقيمه. لما تحس بدعوة صالحة من أمك، أو نصيحة مشفقة من والدك، أو لحظة صفاء وسعادة مع بيتك، أو كده. الحاجات دي يا أخواننا حاجات ما لا تشترى. في ناس عندها مليارات وما عندهاش الحاجات دي، وفي ناس عندها برضو بس مبتلى في حاجات تانية. بس الفكرة ببساطة إن قضية النعمة بيواجهها مشكلة دايما، هي الإلف اللي بيؤدي إلى أحيانا، مش هقول الجحود بس هقول نسيان النعمة. عشان كده لما رب العالمين قال لك: واتاكم من كل ما سالتموه. احنا بنتكلم امبارح وسوره ابراهيم. ايوه، انت لو فكرت في حياتك هتلاقي كل اللي كان نفسك فيه ربنا سبحانه وتعالى ادالك منه، كل الحاجات اللي ربنا. وزي ما بقول لك ثروتك الحقيقيه مش في كم المال اللي معاك، ولكن في قيمه الاشياء، قيمه الاشياء اللي لما بتفاجئ بزوالها بتعرف ساعتها قيمتها، وبتعرف ان كتير من الناس يعني في نعمه انت كنت بتتمنى تبقى في معشرها وتطلب لهم البركه، ولا تحسد. لكن زي ما بقولك فتبدأ تعترف، والصورة بقى توجهك بده: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لما تبدأ تحس إن أنا يعني مش لازم تبدأ تحس بقيمة النعمة لما تتزال، لما يمسك الضر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعوذ لأنه عارف قيمة النعمة، فكان بيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي الدعاء ده، لأن الحكيم المسدد هو اللي بيتفكر في النعم دي من بدري، مش يستنى لما تتاخد منه، لا يشكرها وهي موجودة. ورب العالمين بيقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ويبقى دايما مرجع هذه النعمة لله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. دي يعني مقدمة كده عن سورة النحل. طيب سورة النحل لو عايز تدخل لمدخل ليها، بتذكر دايما سياق سورة النحل، بتذكر أثر إبراهيم بن أدهم أحد التابعين، وهو بيقول كلمة الواحد جاي له وعايز يعصي، فبيقول له: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. يقول له: خلاص ما يعني عايز خلاص لا تأكل من رزقه. طيب هو وهل في الأرض إلا رزقه؟ قال: هذا يا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ يعني بتأكل أكله وبتأكل من رزقه وتعصيه برضه؟ قال له: طب هات حط حاجه كمان. قال له: اذا اردت ان تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده، لا تسكن ارضه. قال: هذه اعظم من الاولى، يا هذا ان كان المشرق والمغرب وما بينهما لله سبحانه وتعالى فاين اسكن؟ اروح فين؟ طيب قال هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن أرضه وتعصي؟ قال لا. هات الثالثة. قال إن أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه، فانظر لك موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه. قال هذا كيف وهو مطلع على ما في السرائر؟ قال أيحسن أن تأكل من رزقه وتسكن أرضه وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهر به؟ قال لا. هات الرابعة. قال فإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل أخرني حتى أتوب توبة نصوحة وأعمل عملا صالحا. قال لا يقبل مني. قال هذا لم تقدر على أن تدفع عنك الموت، ولم تأكل إلا من رزقه، ولم تعصه إلا تحت بصره وسمعه سبحانه وتعالى، فماذا أنت فاعل؟ إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم؟ قال لا يدعونني ولا يقبلون مني. قال فكيف ترجو النجاة؟ قال حسبي حسبي. الراجل بقى خلاص، لا كفايه كده، انا كده اقتنعت. سوره النحل انا بتذكر دايما الاثر ده وبستشعر انها اعظم وابلغ بكثير. ناس كتير بتحط الاثر ده كايه، يعني حاجه وعظيه جدا لمساله الايه عدم المعصيه. هو فعلا جزاه الله خيرا، رضي الله تعالى عنه ورحمه الله ابراهيم، قال كلام عظيم. بس هو الكلام ده معين الرئيسي في هذا الكتاب في القران. سوره النحل بتضعك امام هذا كله، امام نعم الله عز وجل، وتسألك هذا السؤال: أفبنعمة الله يجحدون؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هتكون منهم ولا هتقر بنعم الله سبحانه وتعالى؟ كلمة النعمة اللي بتكرر 12 مرة في سورة النحل من أكثر المواضع القرآنية بتديك المعنى ده، بتديك. وبعدين سورة النحل بتقولك كمان حتى نقطة مهمة جدا، جزاكم خيرا مستر، ربنا ينفع يا رب. بتقولك حتى مهمة جدا حقوق هذه النعم، مش بس مجرد الشكر. الشكر ده شكر عملي، الحمد حمد باللسان والقلب، إنما الشكر شكر عملي. ولذلك الصورة كمان بتعرض لنا جوانب عملية مهمة جدا جدا في المسائل دي. طيب ندخل كده في تفاصيل الصورة بسرعة عشان الوقت بيدهمنا برضو. الصورة ماشية شبه أو فيها شبه كبير من صورة الأنعام. فاكرين صورة الأنعام قلنا إيه؟ قلنا أنها عبارة عن مقاطع أو أشواط، كل شوط عبارة عن عرض. كانت سورة الأنعام بنتكلم عن عظمة الله وعن خلق الله وعن قدرة الله عز وجل، وبعدين في المقابل من جحدوا ومن كفروا وهذه الجريمة في مقابل هذه العظمة وهذا الملكوت العظيم. سورة النحل بتركز أكتر على قضية النعم بقى، فهتلاقي برضو شوط يعني تقريبا 4 أو 5 أشواط، منهم شوط بيتكلم عن يعني بالبداية كده كلام عن النعم، وبعدين برضو هتلاقي إيه السؤال أو التساؤل، وبعدين كلام عن الذين جحدوا. فهتلاقي من البداية خالص أول نعمة، أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عنها: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يبقى سورة فيها نعم، كلام عن النعم، وشفنا كمية نعم كبيرة جدا، بدايتها هذه النعمة الروح، الروح التي من أمر الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح القرآن، نعمة نزول القرآن، الروح التي تنقل القلوب من برودة الموت إلى دفء الحياة، التي تأخذ بنفسك من الظلمات إلى النور، الروح اللي تزهر في العقول وتبث فيها ضياء معرفة الله عز وجل والعلم بالله سبحانه وتعالى. الروح هي القرآن. فأول نعمة ربنا يذكرها نعمة الروح، وبعد كده نعمة الخلق: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلقك من نطفة وخلق السماوات والأرض، دي نعمة الخلق. بعد كده الكلام عن نعمة الأنعام، اتكلمنا بقى عنها وازاي ان نعمه واحده ربنا ذكر فيها دفء ومنافع واكل وجمال وزينه وحمل اثقال وركوب ولبن، وبعدين اصواف واوبر وتتخذوا منها متاع واثاث وممكن تعملوا منها بيوت زي الخيم، كل ده اتكلمنا عنه. دي نعمه الايه، نعمه الانعام برضو مذكوره. كمان هتلاقي برضو في الشوط الاول كلام عن نعمه الماء، ونعمة وبرضو دي متنوعه. يعني شوف مثلا ايه: هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر، الحاجات اللي الزروع بقى اللي بتطلع من الماء دي، فيه تسيمون بترعوا فيه أنعامكم، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ده نعمة الماء. نعمة التسخير، تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. شوف الآية كده: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وفي البحر برضو نعمة البحر وما فيه من تنوع: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه، عشان تقدروا تسافروا كمان مسافات ممكن ما تعرفوش تجيبوها في البر، مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هتلاقي بعد كل الكلام ده فاصل بقى مهم جدا، أفمن يخلق، اللي خلق كل ده اللي اداكم كل النعم دي، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. بعد الفاصل ده بقى تيجي بقى زي ما قلنا في سورة الأنعام شوط بيعرض عظمة الله، وبعدين الجريمة، برضو هنا شوط بيعرض نعم الله ثم الجريمة في حق هذه النعم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. شوف الإجرام بعد كل هذه النعم، يقولوا قال أساطير الأولين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلى البلاغ المبين. يبقى شوط عن النعم، وبعدين كلام عن الجرائم اللي عملوها في حق هذه النعم، ثم كلام في سورة النحل بقى بتتميز كمان بالكلام كتير عن المآلات، مآلات من فعلوا هذا في حق النعم. شوف بقى الآيات، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم، يخزيهم ليه؟ لأنهم كانوا بيجحدوا نعم الله عز وجل. يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فدخلوا أبواب جهنم عياذا بالله خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ده المآل لمن جحدوا. طب من شكروا؟ من اتقوا؟ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتهم الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. الآية دي عايزة وقفة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لحظة الوفاة وانت انسان كنت طيب في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذه اللحظه الاخيره، لحظه الطيبه، لانه كان عايش في الدنيا حياه طيبه ومن عمل صالحا في نفس الصوره من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. زي ما عاش حياه طيبه في الدنيا وعاش حياه فيها سكينه لانه معترف بنعم الله عز وجل ولا يشحدها، كذلك تتوفاه الملائكه طيبا، الذين تتوفاهم الملائكه طيبين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله. طيب ده المقطع الأولاني أو الشوط الأول. المقطع الثاني من السورة برضو هتلاقيه برضو يبدأ بقى بشوط آخر من العظمة والجمال في النعم، بقى كمان تركيز على جمال النعم من البداية خالص. قدرة الله، إثبات قدرة الله، إنما قولنا إذا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول له كن فيكون. بعد كده بقى كلام عن النعم، وبرضه بتبدأ بنعمة الوحي. شوف بالبداية خالص بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يكلمك عن، يبقى دي النعمة اللي تركزت في الجزء ده، وبعدين يكلمك هنا في الجزء ده عن عظمة الجمال أو جمال النعم بقى، مش عظمتها بقى. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قدام العظمة والجمال ده تفاجأ بجريمة الشرك تاني. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة أفغير الله تتقون، أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعلون. أنا بسمي الجريمة دي جريمة الندالة، يعني يبقوا ياخدوا نعمة ربنا وبعدين مجرد أن يمسهم الضر يجأروا إلى الله عز وجل أن يكشف الضر عنهم. اسمع بقى الندالة اللي جاية دي، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يعني كأن بقى نرزقكم وتجعلوا لغيرنا نصيبا، أي جحود. مشكلة ان هم بينهم بين نفسهم بيبقوا عارفين حقيقة النعمة وعارفين مصدرها وعارف ابلغ دليل ان هم بيشعروا الى الله لما بيمسهم الضر بيشعروا الى ربنا، يبدا يا رب يا رب ارفع عني وما بكم من نعمه من الله فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تشعرون. عند الحاجه يعرف ربنا سبحانه وتعالى يطلب واشعر. طيب ده كله على فكره مش عيب، يعني مش بنكر عليه انه بيدعو الله عند الحاجه، العيب هو ما بعدها. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون، هو ده المثير للذهول. طب ما انت كنت بتشعر دلوقتي، ليه مشيت؟ ليه اتدورت؟ ليه تعبت؟ لما كنت في ابتلاء كنت بتقول يا رب يا رب وبتشعر الى الله عز وجل. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون يكفروا بما اتيناهم. كفر مقابل انعام، شرك مقابل رفع الضر وكشف البلاء. ومش ده بس، بل ولا يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يبقى ده مقابل النعمة يرزقهم ويعطيهم ويجعلون لغيره من الشركاء نصيبا من هذا الرزق. أي جحود كما قلت، أي افتراء، نمط مريع، خسة ونذالة، ما إن ينال ما يريد حتى يعرض ويتولى ويستعمل هذا الإنعام في العصيان، في العصيان، ويعطي له لغير الله سبحانه وتعالى. فربنا يقول لهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يجحدوا ويجحدوا نعمة البنات، ما هو البنات نعمة، بنات أو البنين كل اللي ربنا يجيبه زي ما بيقولوا كده يقولوها ساعات نظرية، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس يجي بقى البنات كده لا، يجحد هذه النعمة ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون يخلي السيد البنت دي وهو متضايق، ولا يوئدها أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. كلام بقى عن عاقبتهم زي ما قلنا، والمآل لأنهم جحدوا نعمة ربنا سبحانه وتعالى رزقوا بنات، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فواحد وهب، واحد جاد له نعمة بس جاد بنت، ها يمسكه على هون أم يدسه في التراب يتورى من القوم. ليه؟ ده نعمة ربنا. عشان كده المآل يكون الشديد، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نخش على طول على المقطع الثالث، النعم برضو في الأول، كلام عن النعم وبرضو ثالث مرة نعمة الوحي في البداية وما أنزلنا. هتلاقوها كده منتظمة جدا سورة النحل وانتم بتتدبروها النهاردة، تلاقي برضو شوط يبدأ بالنعم من الآية 64، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الكتاب ده هدى ورحمة. وبعد كده كلام عن نعمة الماء مرة تانية، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وبعدين كلام عن الألبان والأنعام بتاعت اللي بتطلع ألبان بقى، وإن لكم في الأنعام لعبرة، قلنا الآية نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وبعد كده حتى كلام عن العصائر، يعني مش بس الألبان لا، العصائر ومن ثمرات النخيل والأعناب. السورة بتتكلم عن النعم التفصيلية يا أخوانا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا طبعا ده كان قبل تحريم الخمر، فكانوا بيتخذوا من هذه النخيل والأعناب بيعصروها ويعملوا منها حاجات مسكرة، لسه ما كانش اتحرم، انتوا عارفين الخمر حرمت بالتدريج، فربنا حتى بيذكرهم بده. وبعدين يقول ورزقا حسنا، كأن الإشارات هتبتدي اهو، السكر ده غير الرزق الحسن، يعني ده كأنه ايه إشارة ان ده مش حسن ولا حاجة وهيحرم بعد كده، بس ايه قال ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لقوم يعقلون. وبعدين كلام عن العسل، يا الله، يعني سورة النحل بتكلمنا عن نعم تفصيلية زي دي. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وهنتكلم عن النحل برضه وذكرها في الصورة وتسمية الصورة بها في حقوق النعمة بقى. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. شراب مختلف ألوانه اللي هو العسل، فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. كمان نعمة الخلق والتوفي، والله خلقكم ثم يتوفاكم. واحد يقولك هو التوفي نعمة، تخيل إنسان فقد ناس كتير أو عاش مدة طويلة أو طعم في السن ويفضل عايش برضو. ساعات الواحد يعني بيشوف ناس اللي بيطعنوا جدا في السن يقولك يعني هو مش هنبقى نفسنا انه احنا ما نفرقوش، بس هو خلاص هو زي ما تقول ايه، زي ما تقول تعب يعني الرحلة الطويلة دي. فدي بتبقى احيانا طبعا بعض العلماء قالوا لا ده عشان الارض كمان تخلو لغيرها وما الى ذلك يعني، بس ربنا ذكرها في سياق النعم، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هو اللي قلنا عليه ده، فده ساعات بتكون الوفاة بالنسبة له نعمة، ان الله عليم قدير. بعد كده نعمة الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. بعد كده نعمة الزواج والذرية، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. ده معنى برضو جميل جدا في النعم، وبعد كده تأتي المفاجأة من جديد ويستمر الجحود والنكران. أفبنعمة الله يجحدون، أفبالباطل يؤمنون، وبنعمة الله هم يكفرون. كمان باطل، كمان شرك، وكمان جحود. أيوة، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. نشوف الآية اللي بعدها، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء والأرض. بعد ما ربنا ذكرهم بنعمة الرزق، يعبدون ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعني كأن في مقابلة دايما في سورة النحل في هذا السياق بهذا الوضع، إزاي كل هذه النعم وتقابل بكل هذا الجحود. أنا سامع الأذان، أنا هكمل، لأن أنا كنت على سفر فصليت جمع تقديم، فأنا صليت العصر، فأنا هكمل. الإخوة اللي هتنزل تصلي العصر هيلاقوا بقية السورة موجودة، لأن أنا يعني ناوي أكمل سورة النحل إن شاء الله. فالإخوة اللي هينزلوا يصلوا ممكن ينزلوا، وأنا هكمل 10 دقايق كمان إن شاء الله. لو حد الإقامة بتاعته بتتأخر ممكن يكمل معانا، لكن لو حد عارف إن الإقامة هتبقى بدري فأنا أطمئنكم، أنا صليت الحمد لله جمع تقديم، فأنا هكمل إن شاء الله. خلاص، قلنا إيه بقى؟ في برضو من ضمن الجحود بتاع النعم عدم استعمال النعمة في الطاعة، وده في مثال برضو جه في الشوط ده برضو مهم جدا، اللي هو قول الله عز وجل: وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. خلي بالك المقابلة دي غريبة شوية، يعني هنا ربنا بيقول إيه؟ أحدهما أبكم، مفروض المقابل بتاعه متكلم، لا يقدر على شيء، مفروض إن هو يعني إيه اللي قصاده يكون مثلا ايه قادر، لكن هنا ربنا بيقول ايه: هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. المقابلة هنا بين الأبكم العاجز العالة والقصاده الآمر بالعدل، كأن الأصل بيقول لك الأبكم قصاده اللي بيتكلم، لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل مقابل البكم نوعا خاصا من الكلام، الكلام بالمعروف، الأمر بالعدل. كأن القضية مش مجرد القدرة على الكلام، مش مجرد القدرة على النعمة، لكن استعمال هذه النعمة، التطبيق اللي هيستعمل فيه المرء هذه النعمة. نعم، على فكرة المثال ده له حلقة موجودة إن شاء الله برضو في برنامج تلك الأمثال اللي بيجي الساعة 1 بالليل في قناة الندى، وهتبقى في حلقة خاصة بهذا المثال. بس الفكرة بس في الإشارة هنا في إيه وإحنا بنتكلم عن النعم، إن النعم إن لم يرعاها الإنسان وإن لم يؤدي حقها، يعني دي نعمة الكلام، واحد عنده نعمة الكلام لكن عمره ما أمر بمعروف، عمره ما أمر بعدل، عمره ما قال كلمة طيبة، عمره ما استعملها في القول المعروف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، ده وفى حق النعمة؟ إنما أداء شكر النعمة بيكون من جنسها. عشان كده ربنا قال إيه: هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هو ده الصراط المستقيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده. في مثال برضو كمان، مثال العبد المملوك: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا. برضو الرزق الحسن النعمة دي، قال إيه؟ فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. المقطع الرابع بقى برضو بيبدأ بنعم زي الإنشاء والسمع والبصر: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. شوف البداية، أنت كنت إيه؟ كنت طفل رضيع، ما فيش أي حاجة، لا عندك فهم ولا عندك علم ولا عندك أي حاجة، كل حاجة بتوقوق وبتصرخ عشان جعان تعيط، عندك مغص بتعيط، كل ما فيش كده، لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أهو التوجيه، أهو لعلكم تشكرون. وبعد كده نعمة التسخير تاني: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وبعد كده نعمة البيوت والسكن: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. تاني جت نعمة الأنعام زي ما قلنا معانا متكررة. نعمة الظلال والملابس، اسمع كده: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل ملابسكم تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يبقى مرة لعلكم تشكرون سمعناها، ودلوقتي مرة لعلكم تسلمون، كذلك يتم نعمته عليكم ولعلكم تسلمون. ثم تأتي برضو الجريمة بعد هذا الشوط: فإن تولوا، في بعد كل ده تولي، فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله، عارفينها، ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. عشان كده تيجي بقى خاتمة وهنختم بقى خلاص اهو قربنا ننتهي. خاتمة سورة النحل هتبدأ يعني تعتبرها مثلا خاتمة من الآية 84، وتركز على معنيين مهمين جدا: المآل النهائي بقى لكل هذا الجحود، والمآل في الدنيا والآخرة. خلي بالك يعني في كلام عن المآل في الدنيا مش المآل الأخرى وبس، وحقوق هذه النعمة وما كان ينبغي أن يفعله المتنعمون. أنا عايزك تطلع من سورة النحل كده أن أنت أنا متنعم، أنا بتقلب في نعم الله، إحنا عايشين بنبات ونتمسى في خيرك يا رب، إحنا يا رب ما تحرمناش من خيرك، إحنا فعلا وما تحوجناش لغيرك، بنبات ونتمسى في خيرك يا رب، إحنا تطلع من النعمة، كلام بسيط أهو، هو تطلع من سورة الأنعام بالمعنى ده. فالكلام ده له حقوق؟ آه له حقوق، هنتكلم عنها في الخاتمة. أولا المآل النهائي زي ما قلنا، قلنا في الدنيا في ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل مهم جدا في هذه السورة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفرت بإيه؟ هنا كفر بأنعم الله، جحود نعمة الله عز وجل، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجحود ده كان مقابله على طول زالت النعمة، كانت الأول إيه؟ آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ده شبه مثال سبق، وهنتكلم عنه طبعا بالتفصيل في سورة سبق. وكمان طبعا المآل الأخروي: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين. كلام كتير بقى عن العذاب الذي يصيبهم. ده المآل. الحاجة الأخيرة بقى اللي هتلاقوها في السورة ومهمة جدا ومنها اسم السورة: حقوق النعمة. ده من أهم محاور السورة بشكل عام، مش بس الخاتمة على فكرة، هتلاقوه برضو في وسط السورة وأشرنا له وحنتكلم لعلكم تشكرون لعلكم تسلمون. وده الحق الأول، حق الإسلام والتوحيد. زي ما النعم عظيمة في الصورة، التكاليف كمان في الصورة عظيمة وشريفة جدا. حق الإسلام الحق الأول، كذلك لسه سمعين الآية: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. حق أنك أنت تستدل بالنعمة على المنعم: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يتفكرون يذكرون يعقلون. كل ده تقال في الصورة، بعد كل شوط هتلاقي تذكير بهذه الوحدانية، بوحدانية الله، تلاقي كلمة سبحانه وتعالى عما يشركون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل شوية هتلاقي كلام عن التوحيد. حق النعمة توحيد المنعم، توحيد من أعطاك هذه النعمة. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الحق الثاني اللي في الصورة واضح جدا: الشكر بقى. وده من أكتر المعاني والألفاظ اللي اتكررت في السورة: وترى الفرك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شكر، الشكر في اللغة من الزيادة، ده غير الحمد. عشان كده الشكر دايما بيبقى مرتبط بالعمل، لذلك ربنا بيقول في القرآن: اعملوا آل داود شكرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام حتى تورمت قدماه قالوا له: غفر لك ما تقدم من ذنبك، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. الشكر دايما مرتبط بالعمل. عشان كده سورة النحل مليانة توجيهات بتدعوك لاستعمال هذه النعم في العمل، في الإنتاج، في البذل. ولسه قايلين المثال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا، بيعمل ايه؟ فهو ينفق منه سرا. شكره انه بينفق منه. هل يستوون؟ ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. وقلنا المثال بتاع الراجل الابكم اللي مقابله ايه؟ من يأمر بالعدل، بيشكر نعمه الكلام بانه بيأمر بالعدل، انه ايجابي، انه بيبذل. ولذلك هتلاقي في الصوره توجيه مهم جدا من اهم الايات في القران: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم المهتدين. عشان كده تسمت الصورة بقى، نرجع لاسم الصورة بقى، باسم هذا المخلوق اللي هو نموذج للعمل، نموذج للبذل الرهيب والطاقة الرهيبة. مجتمع النحل لما تيجي تقرأ شوية فيه، مجتمع مبهر، مجتمع منتج، ملكة ومئات الذكور وآلاف الشغالات، وكل واحد في المجتمع له وظيفة. الشغالة دورها تغذية الخلية وتغذية الذكور، الذكور طبعا تلقيح البناء الخلايا، إنتاج العسل، نظافة العش، التهوية، الحفاظ، كل حاجة فيها. لما تقرأ عن خلية، اقرأ شوية عن خلية النحل يا اخوانا كده، شوفوا هتلاقي خلق الله عز وجل، سبحان الله تبارك الله. بس أغلب حاجة تطلع بيها أو أوضح حاجة تطلع بيها من خلية النحل إيه؟ حتى يقولك ده لما يبقى بيه شركة مثلا أو حاجة فيها شغل كتير قوي، يقولك ده خلية نحل. خلية نحل ليه؟ فيها عمل، كل واحد له وظيفة، كل واحد له عمل، وفي مش عارف حاجة مكلفة بالحراسة، وفي حاجة مكلفة بحفاظ على درجة الحرارة، يقولك فيه نحل مكلف إن هو يهوي في البتاعة دي، يعمل حاجات معينة، والذكور اللي ما لهمش دور ممكن يموتوا في الآخر، لأنه خلاص لا، محدش مكانه هنا، محدش له مكان في مجتمع النحل، ملوش دور، ملوش عمل، مثال للمخلوق الإيجابي. عشان كده في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يومئذ قال كالنحلة، وقعت فلم تفسد، وأكلت فلم تكسر، ووضعت طيبا. وفي حديث تاني قال: مثل المؤمن مثل النحلة، إن أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود نخل لم تكسره. خفيفة، المؤمن خفيف، المؤمن بسيط، المؤمن مش متكلف، المؤمن ما بيكلفش غيره، المؤمن منتج، المؤمن بيطلع خير. مش شرط بقى انه يطلع اكل، ممكن يطلع كلمة طيبة، ممكن يطلع عمل، ممكن يطلع مساعدة، ممكن يطلع عون. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، الكل بيتعاون. عشان كده شوف الايات بتاعت النحل في السورة، ربنا بيكلفها تكاليف وبعد كده في حق. شوف بقى، اسمع كده: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الله، هي مش بتعمل الكلام ده لنفسها، لا، ربنا بيقول فيه شفاء للناس، ده الشراب ده كمان كأن ربنا سخر هذا المخلوق عشان يطلع هذا الشراب الذي فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. النحلة أطاعت في كل ده وأنتجت ونفعت نفسها ونفعت غيرها، وشكرت نعمة الله بشكل عملي إنها بذلت. ده من الحقوق المهمة جدا في السورة، حق العمل، الشكر بالعمل، وكمان حق الطاعة. برضو السورة مليانة أوامر ونواهي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دي في السورة دي، الآية اللي يحب الخطباء يكرروها دايما في خطب الجمعة، الآية دي في سورة النحل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. بكلامك بقى عن الثبات، الإنسان اللي بيفسد عمله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. كلام كتير جدا عن النماذج بقى بتاعت سورة، طبعا أمثال سورة النحل. على فكرة المثل ده برضو مثل المرأة الحمقاء اللي بتجعل يعني بعد ما بتغزل غزل وتقعد تتعب فيه تنقضه، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ده يعني برضو عنده حلقة أو ليه حلقة فيه هتزاع أعتقد بكرة أو بعده عن في برنامج تلك الأمثال اللي في قناة الندى، برضو حلقة خاصة بهذا، لأن أمثال سورة النحل كتير بالمناسبة. وأنت بتقرأ سورة النحل هتلاقي أمثال كتير في سورة النحل، حاولنا إن احنا نقول بعضها لكن يعني إيه مش هنقدر إن احنا نطول عن كده. بقى عموما الآيات برضو فيها توجيهات كثيرة وفيها أوامر ونواهي كثيرة، فكأن فيها إشارة برضو إلى إيه، إلى حق الطاعة. زي ما انت ربنا انعم عليك، عليك ان تطيعه. وكمان فيها كمان المقامات العليا في الدين، في كلام عن الهجره في الصوره: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره خير اكبر ولو كانوا يعلمون، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وبرده كلام تاني عن الهجره: ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم تختم السوره بالتقوى والصبر والاحسان: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. افتكر نعم ربنا واصبر وتصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كأن بعد كل شوط النعم ده ربنا بيقول لك اتق الله، اشكر النعم، اتق الله وأحسن كما أحسن الله إليك. في آية تانية: وأحسن لقارون، أحسن كما أحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأنت ربنا بيقول لك في آخر سورة النحل بعد كل هذه النعم العظيمة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أسأل الله عز وجل أن نكون من المتقين المحسنين، وجزاكم الله خيرا. و وإلى اللقاء غدا إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإسراء والكهف بقى بإذن الله. إن شاء الله هيكون ممكن بكرة يبقى بدري شوية، عشان بكرة أعتقد الجمعة الناس كلها موجودة، يعني مفيش حد في عمله، فيعني أعتقد بكرة ممكن نبدأ الساعة 2 إن شاء الله رب العالمين. ومعادنا برضو بالليل زي ما احنا ان شاء الله مع مشاعر قرآنية بعد الساعة 11 بقى حسب ما اخلص العيادة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.